الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. حث وزير التجارة البريطاني الذي يزور العراق حاليا حث الشركات البريطانية على الاستثمار في البلاد، وقال الوزير بيتر ماندلسون إن موجة التفجيرات الأخيرة لن تؤثر على المكاسب الأمنية المتحققة، وأضاف أن العراق استقبل وفده بترحاب كبير، كما أوضح أن الوفد الذي يترأسه ويضم رجال أعمال بريطانيين هو الأول الذي يزور العراق منذ 20 عاما. تحدث ماندلسون بعد لقائه رئيس الوزراء نور المالكي ومسؤولين آخرين. في هذه الأثناء انفجرت في بغداد اليوم 6 سيارات مفخخة، وقال وزير التجارة عبد الفلاح السوداني إنها حوادث معزولة، وأكد أن المسيرة نحو السلام ثابتة. من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبشدة التفجيرات التي وقعت في بغداد وقتلت 35 شخصا في الأقل، كما جاء في بيان صدر عن الناطقة باسم كي مون، عبر فيه عن ثقته في رفض العراقيين محاولات تأجيج الصراع الطائفي في البلاد، ودعا إلى مواصلة الجهود لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة يشارك حاليا في المنتدى الدولي لائتلاف الحضارات ويعقد في إسطنبول في تركيا. وقع العراق صفقات لشراء عشرات المروحيات العسكرية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وسيتم تسليمها في غضون السنتين المقبلتين حسب قول اللواء الركن محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع. لم يحدد العسكري عدد المروحيات، غير أن وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مصدر عسكري بارز قوله إن العدد يتجاوز 40، منها 30 من الولايات المتحدة، ستستخدم لمكافحة الإرهاب بشكل رئيسي حسب الوكالة. يذكر أن العراق وفرنسا أعلنا الشهر الماضي أن العراق سيشتري 24 مروحية لنقل الأفراد وإجراء طلعات استكشافية وتنفيذ مهمات ملاحقة وإنقاذ. خلال زيارته إلى تركيا، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم إنه لا يريد أن تتحدد علاقات الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي بكونها صراع ضد تنظيم القاعدة. تحدث أوباما أمام البرلمان التركي اليوم وأقر بأن العلاقات بين بلاده والعالم الإسلامي شهدت توترا، غير أنه أكد أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الإسلام.
أود أيضا أن أوضح بأن علاقة أمريكا بالمجموعة الإسلامية والعالم الإسلامي لا يمكن أن تقام ويجب أن لا تقوم فقط على معارضتنا الإرهاب. نحن نسعى إلى تواصل أوسع يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. سنصغي جيدا وسنتجاوز سوء التفاهم وسنسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة. And we will seek
common ground. أوباما حث تركيا على الإسراع في الإصلاحات لغرض التعجيل بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وحول محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، دعا أوباما إلى عدم الانسياق للتشاؤم وعدم الثقة رغم التحديات، كما قال أيضا إن على إيران الاختيار بين حيازة أسلحة نووية وبناء مستقبل أفضل لشعبها. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. دعا الأمين العام المقبل لحلف شمالي الأطلسي الناتو أندريس فوغ راسموسن، دعا إلى الموازنة بين حرية التعبير واحترام المشاعر الدينية، وأوضح أن الحوار بين الثقافات والأديان يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وعلى التفهم. تحدث راسموسن في منتدى ائتلاف الحضارات الذي يعقد في إسطنبول حاليا، ويهدف إلى تعميق التفاهم بين العالمين الغربي والإسلامي. علق الاتحاد الأوروبي رسميا تعاونه مع موريتانيا ولمدة عامين إثر انقلاب العام الماضي، وقال إنه لن يستأنف العلاقات إلا بعد عودة البلاد إلى احترام الدستور. بيان صدر عن الاتحاد ذكر أن الحكومة الموريتانية لم تقدم بعد الانقلاب مقترحات مرضية ولم تعبر عن التزامات مقنعة حسب البيان. وصل المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولن وصلا إلى باكستان اليوم لإجراء محادثات حول الحرب ضد جماعة طالبان وتنظيم القاعدة. ناطق باسم وزارة الخارجية في باكستان قال إن المسؤولين سيلتقيان كبار قادة البلاد منهم الرئيس آصف زارداري إضافة إلى القيادة العسكرية الباكستانية، وكان المسؤولين الأمريكيين قد قدما من أفغانستان. قال عمال الإنقاذ في إيطاليا إن 90 شخصا في الأقل لاقوا حتفهم في الهزة الأرضية التي وقعت شمال العاصمة روما في وقت مبكر من صباح اليوم، هذا إضافة إلى إصابة العشرات وتشريد الآلاف وإلى انهيار عدد من المباني في المنطقة بعضها كنائس تاريخية لا سيما في مدينة لاكويلا. بلغت قوة الهزة حسب خبراء أمريكيين 6.3 على مقياس رختر. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم روى حيدر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرين، الأول من أربيل حول مراسيم تعيين نائب رئيس وزراء جديد لحكومة إقليم كردستان، وتقريرا من بغداد حول مؤشرات رصدها مسح بيئي يؤكد افتقار مدارس العاصمة للنظافة. وسنرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. أما الآن أعزائي فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المحادثات الأمريكية التركية تتناول الشأن العراقي، ولقاءات عباس تتركز على أوضاع الفلسطينيين، والعراق يشارك في مؤتمر العمل العربي. فيما يتوقع أن تتناول محادثات الرئيس باراك أوباما مع الزعماء الأتراك في أنقرة وإسطنبول الاثنين والثلاثاء موضوع الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق، أعلنت لندن أن المحادثات التي يجريها وفد تجاري بريطاني في بغداد والبصرة الاثنين تتركز على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. هذا في الوقت الذي ختم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زيارة أولى من نوعها إلى العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، وبدأت في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات الدورة 36 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفد عراقي يرأسه وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي، الذي أدلى بتصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر عن برامج التصدي ظاهرة البطالة ومشروع شبكة الحماية الاجتماعية. وكالات أنباء عالمية أشارت في تغطية جولة أوباما إلى الأهمية التي توليها واشنطن لتعزيز علاقات التحالف الاستراتيجي مع أنقرة، والتي تعرضت لتوترات في عام 2003 إثر رفض البرلمان التركي السماح لقوات أمريكية بعبور الحدود نحو العراق. لكن هذه العلاقات سرعان ما تحسنت منذ ذلك الحين، إذ قامت الولايات المتحدة بتزويد الجيش التركي المعلومات الاستخبارية التي كان من شأنها تسهيل عملياته في ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين ينطلقون من معسكرات في شمال العراق. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤول في الإدارة الأمريكية يرافق أوباما في جولته إن الرئيس الأمريكي يرغب في بحث التحديات الإقليمية المشتركة مع الزعماء الأتراك مثل التهديد الإرهابي والحرب في أفغانستان والعلاقات مع إيران، وهدف الوصول إلى سلام دائم بين إسرائيل وجيرانها على حد تعبيره. فيما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الألمانية بأن موضوع انسحاب الجيش الأمريكي من العراق سوف يتصدر جدول أعمال الزيارة، خاصة بالنظر إلى القلق التركي من احتمالات أن يؤدي انسحاب عسكري متسرع إلى تقسيم العراق وقيام دولة كردية مستقلة بالقرب من الحدود التركية، ما سيعزز توجهات الانفصاليين الكرد داخل تركيا بحسب تعبير الوكالة. هذا وكان مسؤولون أتراك صرحوا أخيرا بأن أنقرة على استعداد لمساعدة الولايات المتحدة في تسهيل عودة جنودها المنتشرين في العراق إلى وطنهم عبر الأراضي التركية، لكنهم أوضحوا أن تركيا لم تتسلم بعد أي طلب رسمي من إدارة أوباما في هذا الشأن. في محور العلاقات العربية، تركزت المحادثات التي أجراها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بغداد الأحد على أوضاع الفلسطينيين في العراق، وقد التقى عباس خلال زيارته مع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، إضافة إلى رئيس الوزراء نوري كامل المالكي، وعبر في تصريحاته إثر هذه اللقاءات عن تقدير السلطة الفلسطينية للحكومة العراقية لاهتمامها بالفلسطينيين، ومشيدا بالدعم الاقتصادي والمالي والمعنوي في السابق واليوم وفي المستقبل على حد تعبيره. من جهته قال المالكي إن قضية فلسطين كانت وستبقى في وجدان العراقيين، مؤكدا حرص بغداد على تقديم شتى أنواع الدعم للإخوة الفلسطينيين بما يمكنهم من إقامة دولتهم وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بحسب تعبيره. وفي المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، نستمع إلى مزيدا من التفاصيل عن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية إلى بغداد.
بعد غياب دام لسنوات، زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بغداد الأحد، وقد أجرى لقاءات مع مسؤولين عراقيين كان على رأسهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه، كما التقى رئيس الوزراء نور المالكي. زيارة عباس لاقت ترحيبا من قبل الجانب العراقي الذي حرص على بث تطمينات إلى رئيس السلطة الفلسطينية بأن العراق الجديد ملتزم بقضية فلسطين، وهو ما أشار إليه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه محمود عباس قبيل مغادرته بغداد. عبد المهدي نوه إلى أن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية لم تخلو من بعض المطالب.
فلسطين اليوم تمر بمرحلة حرجة جدا، تحتاج إلى كل دعم، وهنا في العراق نستطيع أن نقدم دعم كبير، وقد تقدموا بمطالب حقيقة أعتبروها بسيطة جدا. نأمل أن يستطيع العراق أن يقدم دعم أعظم لفلسطين، خصوصا في ظروفها المعقدة الحالية. نحن دائما عملنا من أجل وحدة الموقف الفلسطيني وشرعية الموقف الفلسطيني، والرئيس الفلسطيني اليوم هنا بيننا ليدافع عن هذا الموقف. نشكره على هذه الزيارة.
يذكر أن العديد من العوائل الفلسطينية نزحت إلى العراق بعد نكبة عام 1948، وقد تعرض هؤلاء إلى اعتداءات من قبل جماعات مسلحة بعد سقوط النظام السابق، ويبدو أن هذا الأمر كان من بين الملفات المهمة التي طرحها رئيس السلطة الفلسطينية خلال لقائه بالمسؤولين العراقيين والحديث لنائب رئيس الجمهورية.
جزء من المطالب العامة تتعلق بالإخوة الفلسطينيين هنا في العراق، وأهمية رفع مستواهم وترتيب شؤونهم بكل ما تعنيه الكلمة. أما الموقف فالعراق دائما يتجه نحو الوحدة، وحدة القوى الفلسطينية، وحدة الموقف الفلسطيني، وحدة السياسة الفلسطينية، وحدة السلطة الفلسطينية. هذا هو الموقف العراقي الداعم سواء في المؤتمرات أو من الناحية الفعلية.
ويبدو أن مخاوف كانت متواجدة لدى الجانب الفلسطيني من هجرة المئات من الفلسطينيين المقيمين في العراق إلى دول الجوار، سيما من نزح منهم إلى مخيمات على الحدود، الأمر الذي قد يشكل معاناة جديدة مع صعوبة احتضان تلك الدول لهم وصعوبة أكبر إذا ما أرادوا العودة إلى فلسطين. ويبدو أن محمود عباس حصل على تطمينات بهذا الخصوص.
نشكر العراق على دعمه المعنوي والمادي والاقتصادي الذي قدمته وتقدمه للشعب الفلسطيني. نشكر العراق على رعايته لأبنائه الفلسطينيين المقيمين في العراق، نعرف أنه يضعهم يعني بقلبه ويهتم بهم كل الاهتمام، هذا شيء مهم بالنسبة لنا وبالنسبة له.
يذكر أن بعض الساسة العراقيين قد أشكلوا في السابق عدم وضوح الموقف الفلسطيني من التغيير الذي حصل في العراق، وحتى عدم خروج إدانة واضحة للعمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات من العراقيين، وهو ما حدا بأن يتخذ رئيس السلطة الفلسطينية موقفا واضحا من هذه المسألة.
نحن مع العراق في حربه ضد الإرهاب وفي حربه ضد العنف وفي حربه ضد كل من يعمل على تمزيقه وكل من يعمل ضد أمنه واستقراره. نحن مع العراق ليستقر، ليوحد، ليكون دولة واحدة قوية. عندما يكون العراق دولة واحدة قوية هذا يدعم القضية الفلسطينية أول ويدعم كل قضايا الأمة العربية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور الشؤون الاقتصادية، اجتمع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مع أعضاء الوفد التجاري البريطاني برئاسة وزير التجارة بيتر ماندلسون وعضوية 23 مندوبا عن مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة. وكان الوفد وصل صباح الاثنين إلى بغداد في زيارة هي الأولى لاقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال بريطانيين إلى العراق منذ عام 1989. وأفادت السفارة البريطانية في العراق بأن الوفد سيتوجه إلى البصرة أيضا خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا فقط، فيما أشار بيان لوزارة التجارة البريطانية في لندن إلى العراق باعتباره مكانا لفرص الاستثمار، مضيفا أن بريطانيا سوف تساعد العراق في وقت السلم من أجل تطوير اقتصاده. وفي شأن اقتصادي آخر، يشارك العراق في مؤتمر العمل العربي المنعقد في الأردن بوفد رسمي يرأسه وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي. يشار إلى أن المؤتمر الذي بدأ أعماله الأحد ويستمر حتى 12 من الشهر الحالي ينعقد بحضور 16 من وزراء العمل العرب و24 منظمة عمل عربية ودولية، إضافة إلى 400 شخصية منتدبة عن نقابات العمال والفعاليات العمالية العربية. وفي المقابلة التالية التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان، تحدث الوزير العراقي عن أبرز القضايا المدرجة على جدول الأعمال وخطط مكافحة البطالة وبرامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال العام 2009.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الهموم التي تسيطر على أعمال المؤتمر هي مسألة البطالة وطرق معالجتها، لأن البطالة الحقيقة عموم الدول العربية نسبتها يعني مرتفعة وتستحق أن توجه لها عناية خاصة لمكافحة. أيضا ضغط الأزمة المالية والاقتصادية الدولية على الوضع العربي وأيضا إفرازاتها تنعكس بشكل حاد على موضوع العمل وموضوع البطالة. تفاقم مشكلة البطالة اللي هي أساسا موجودة في العالم العربي بتفاوت بين أقطارها هنا وهناك، لكنها تبقى النسبة مرتفعة عن بقية يعني عن بقية أنحاء العالم. وهذه مواضيع كبيرة وتستحق أن تبحث بشكل مفصل بمحاولة الخروج بحلول يعني بأنسب ما يمكن من الحلول. أيضا هناك موضوع انتقال الأيدي العاملة العربية في نطاق الوطن العربي بين بلدان العالم العربي وكيفية ضمانها وتقديم قوانينها. للوفد العراقي رأي في هذا الموضوع، نحن سوف نطالب بأن تتوحد قوانين العمل العربية في قانون واحد يضمن حقوق العمالة العربية أينما تتواجد. إذا قبلت العمالة ليس من الصحيح أن تبقى معرضة للتغيرات السياسية والانعطافات السياسية، يجب أن تبقى تضمنها قوانين ثابتة. هذا ما نؤمن به وسوف نقدمه للمؤتمر.
عفوا معالي الوزير، خططكم خطط الوزارة لعام 2009 للنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي في العراق؟
هناك برامج ضخمة جدا لرعاية هذا الموضوع. تطبق وزارة العمل لوحدها مشروع شبكة الحماية الاجتماعية حيث يغطي سقفه يغطي ما يقرب من 1,000,000 أسرة عراقية، يوجه يعني عنايته بشكل خاص إلى العوائل التي تقودها النساء، النساء الأرامل والمطلقات وفاقدات الزوج. لهذه الشريحة تم عمل جدول خاص يتميز عن جدول شبكة الحماية الاجتماعية الاعتيادي، أعطي تقريبا ضعف الدخل لباقي المشمولين بالشبكة. في شبكة الحماية الاجتماعية يحتل العاطلون عن العمل أكون 250 إلى 300,000 عاطل عن العمل مشمول بشبكة الحماية الاجتماعية. هذه جزء من يعني من التصدي لظاهرة البطالة بشكل خاص. هناك أيضا مشروع واسع، مشروع تنفذ وزارة العمل لإقراض قروض ميسرة بدون فوائد لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل تعيل الأسر صاحبة القروض. الحقيقة المراهنة الحقيقية للوقوف في وجه البطالة هو بالنجاح في تطبيق قوانين الاستثمار في كل المجالات، سواء كان في المجال النفطي أو في المجال العام، يعني نعول لمواجهة البطالة بشكل حقيقي. ما فعلناه وما نفعله مقدمات مهمة لمكافحة البطالة، لكن المعول الأساسي على الاستثمار.
وأضاف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي قائلا:
الآن العراق يعاني من نسبة بطالة مرتفعة، هذه البطالة تشمل كفاءات عالية، تشمل مختلف أنواع طبقات العمل. بالحقيقة احنا نعتقد أن إذا قدمت رؤوس الأموال للاستثمار بالعراق سوف لن تبقى بطالة بالعراق، هذه قناعة. مما يؤيد هذه القناعة أن العراق، وكلنا نتذكر العراق في فترة الثمانينات كان أكو نسبة كبيرة من العمالة العربية تعمل بالعراق، كلنا ندري أكثر من 2,000,000 أخ مصري كانوا يعملون بالعراق. فلا يعقل بلد كان يستجلب ملايين الأفراد للعمل به تكون ببطالة، هذا غير منطقي أصلا. الحكومة العراقية فعلت أقصى ما باستطاعتها لهذا، قدمت قوانين الاستثمار قوانين مهمة، والحقيقة المعول الأساسي على الاستثمار.
وفي رده على سؤال عما إذا كان العراق يحتاج أي دعم دولي لتعزيز قدراته الذاتية في تغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي:
نحن لا نشعر أننا بحاجة إلى دعم دولي بشكل يعني كبير، رغم أننا إن توفر الدعم الدولي مرحب به. ما خصصت الميزانية في موضوع شبكة الحماية الاجتماعية بشكل خاص لم يمس، رغم أن كل موازنة الدولة حصل عليها تخفيضات بعد انخفاض أسعار النفط، إلا هذا المشروع. هذا المشروع يخص الطبقات المستضعفة، لم يمس ولا لسنت واحد.
كان هذا وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي متحدثا في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، أجريت على هامش حضوره مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في عمان. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
يجي يوم يوم وتجيني هم تجيني هم يجي يوم يوم وتجيني هم يجيبك يوم دهري توقف تقولين قوم امسح العين عين عيني يا عيني يا عيني تعودي ندمانة لي وتتوسليني لأن ما تلقين مثلي ولا مثل شوقي وحنيني يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي
اللي مشيت لو شفت حبيبي قلوب يا يوم يرجع لك يا مبروك حالي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرين، الأول من أربيل حول مراسيم تعيين نائب رئيس وزراء جديد لحكومة إقليم كردستان، وتقريرا من بغداد حول مؤشرات رصدها مسح بيئي يؤكد افتقار مدارس العاصمة للنظافة. وسنرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، صادق أعضاء برلمان كردستان في جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين على تعيين نائب رئيس وزراء جديد لحكومة إقليم كردستان وتوحيد وزارات الداخلية والبيشمركة والمالية بعد مرور حوالي 3 سنوات على توحيد الإدارتين الكرديتين السابقتين في أربيل وسليمان في إدارة واحدة. في هذا الإطار أشار رئيس حكومة الإقليم نشر فان برزاني أنهم وضعوا استراتيجية للحكومة من شأنها تحسين العلاقات مع دول الجوار ومعالجة المشاكل الموجودة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
جرت يوم الاثنين في جلسة اعتيادية لبرلمان كردستان مراسيم تعيين نائب رئيس وزراء جديد لحكومة الإقليم وتوحيد الوزارات الباقية في حكومة إقليم كردستان العراق، وهي الوزارات الداخلية والبيشمركة والمالية، بعد مرور حوالي 3 سنوات على توحيد الإدارتين الكرديتين السابقتين في أربيل والسليمانية في إدارة واحدة. وصادق أعضاء برلمان كردستان في هذه الجلسة وبالإجماع على تعيين عماد أحمد لنائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم بدلا من عمر فتاح الذي استقال قبل فترة، وكذلك تعيين كل من الشيخ جعفر مصطفى وزيرا للبيشمركة وكريم سنجاري وزيرا للداخلية، وعلى أن يتولى الشيخ بايز الطلباني إدارة وزارة المالية لحين عودة وزير المالية سركيس آغاجان من رحلة علاج في خارج البلاد. وأدى نائب رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والبيشمركة اليمين القانونية أمام أعضاء برلمان كردستان. وفي كلمة له أمام أعضاء البرلمان، قال نتشرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان أن أسبابا عديدة كانت تقف وراء عدم توحيد هذه الوزارات بعد مرور أكثر من 2 على توحيد الإدارة الكردية في الإقليم، ومن أهمها بناء الثقة بين الحزبين الرئيسيين في كردستان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بعد خلافات استمرت لأعوام بينهما. وأضاف قائلا: نحن في بعض المرات يجب التعامل مع هذا الواقع الموجود، وهناك بعض الأشياء نتمنى تنفيذها بأقرب وقت، وهناك أشياء أخرى بحاجة إلى الوقت. وأول عمل قمنا به بعد توحيد الإدارتين هو بناء الثقة في العمل معا في كردستان. كما أشار إلى أنه إلى جانب بناء الثقة وضعوا استراتيجية لحكومة الإقليم في تحسين العلاقات مع دول الجوار ومعالجة المشاكل الموجودة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل. وأضاف: إلى جانب بناء الثقة قمنا بمحاولة وضع استراتيجية لحكومة الإقليم، وأول شيء قمنا به إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، وحاولت حكومة الإقليم معالجة المشاكل معهم لضمان الاستقرار والأمن في الإقليم، وكذلك معالجة المشاكل العالقة مع بغداد عن طريق الحوار والمناقشة. انتهى التعليق. إلى ذلك قال عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة البرلمان أن عدم توحيد هذه الوزارات كانت لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي للإقليم. وأضاف:
هناك قضايا كانت عالقة نتيجة الوضع الداخلي بحاجة إلى تطبيع الأوضاع ويعني إيجاد الثقة المتبادلة لكي يتم هذا التوحيد. وبعد مناقشات كثيرة اليوم تم إجراءات القانونية والدستورية. لأولا نائب رئيس الوزراء كان قد استقال من منصبه، وكذلك الوزارات الثلاثة بسبب توحيدهما بحاجة إلى تعديلات من ضمنها قبول استقالة الوزراء السابقين والتغيير بحسب التغييرات التي جرت، وذلك الوزارات الثلاثة تم توحيدهما وإعلان عن توحيدهما توحيدها. وكذلك نائب رئيس الوزراء كان بحاجة إلى الجديد، بحاجة إلى نيل ثقة البرلمان وكذلك الوزراء الجدد والمراسيم أيضا اليمين القانوني.
من جانبه اعتبر أعضاء في برلمان كردستان توحيد الوزارات الباقية في حكومة الإقليم خطوة نحو توحيد جميع المؤسسات، وبهذا الصدد تحدث آريز عبد الله إلى إذاعة العراق الحر وقال:
خطوة مهمة نحو توحيد جميع المؤسسات وإعادة تنظيم هيكلة حكومة إقليم كردستان، وكذلك تساعد هذه الخطوة على تقوية مركز الحكومة والعمل نحو بناء قوات بيشمركة بشكل نظامي، كذلك تدريب ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية وبقية المؤسسات التابعة لهذه الوزارة.
يذكر أن الإدارة الموحدة لحكومة الأقليم شكلت في عام 2006 مع الإبقاء على مجموعة وزارات دون توحيدها لحين تصفية المشاكل الموجودة بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، الديمقراطية الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، من بين النتائج التي رصدها المسح البيئي لمركز الإعلام والتوعية البيئية في وزارة البيئة أن مدارس بغداد، خاصة تلك الواقعة في المناطق الشعبية، تعاني من ضعف خدمات التنظيف وطفح المجاري وتلوث مياه الشرب وضيق الصفوف. وقد كشف الباحث في قسم البيئة المدرسية مهدي مهيب عن وجود تهديدات نفسية وصحية في بعض المدارس التي ما زالت آثار العنف واضحة على واجهاتها، فضلا عن احتواء ساحاتها على مخلفات كيميائية ومتفجرات خطرة. سعد كامل، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
بعد شهور من الزيارات والكشف الميداني، انتهى مركز الإعلام والتوعية البيئية في وزارة البيئة من تنفيذ برنامج مسح بيئي شمل نماذج عشوائية من مدارس العاصمة ولمراحل دراسية مختلفة. تقييم الواقع البيئي الذي يعيشه الطلبة داخل أماكن دراستهم من أبرز غايات ذلك المشروع، الذي أظهرت نتائجه غياب جانب النظافة العامة عن معظم أروقة المدارس التي استهدفها المسح، بحسب مسؤول قسم البيئة المدرسية في وزارة البيئة ليث جاسم محمد.
من خلال زياراتنا للمدارس شفنا مدارس بها معوقات كثيرة، عدم نظافة المرافق الصحية مالتها، عدم نظافة الخزانات المي، ومدارس آيلة للسقوط، مياه ملوثة، مع مناطق اللي العامرية والغزالية طفح مياه في الشعب، مياه هاي الثقيلة اللي أصبحت طافحة في ساحة المدارس.
في عدد معين للمدارس اللي أجرتهم لها مسح؟
زياراتنا شملت أكثر من 100 مدرسة، 70% من هاي المدارس ما بها مواصفات البيئة المدرسية اللي هي النظافة والبناء وسائل التكييف والراحة.
ومن بين النتائج التي رصدها المسح البيئي للمدارس حرمان أعداد كبيرة من الطلاب، وخصوصا في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان، من الظروف البيئية والصحية الملائمة للدراسة في ظل معاناة مدارسهم من ضعف خدمات التنظيف وحالات طفح المجاري وتلوث مياه الشرب وضيق الصفوف، كما تحدث الباحث في قسم البيئة المدرسية في وزارة البيئة دريد عبد الحسين.
أهم والف انتباهنا هو واقع الصرف الصحي. دخلنا إلى بعض المدارس لأنها رديئة إلى درجة، أغلب يعني المدراء اشتكوا من أنه عدم توفر عمال تنظيف.
لاحظتوا من انعكاسات صحية على الطلبة؟
حي الحسينية وجدنا في كل صف زرنا يوجد بحدود كمعدل 85 إلى 100 طالب في الشعبة الواحدة، أمراض انتقالية، تهوية.
سجلت المدارس انتشار بعض الأمراض؟
يعني هي كمشاكل صحية موجودة، الكوليرا أو الحالات الإسهال، هاي في بعض أحياء مدينة الصدر.
وفيما قسم كبير من المدارس بجانبي الكرخ والرصافة تعاني من ضعف الخدمات البلدية وغياب متطلبات النظافة، كشف الباحث في قسم البيئة المدرسية في وزارة البيئة مهدي وهيب عن وجود تهديدات نفسية وصحية في بعض المدارس التي ما زالت آثار العنف واضحة على واجهاتها، فضلا عن احتواء بعض من ساحاتها على المخلفات الكيميائية والمتفجرات الخطرة.
زرنا مناطق شعبية ومناطق جيدة، لقينا أمانة العاصمة ما توصل سيارات المهملات إلى المدارس حتى يلمون النفايات، فيضطرون طلبة جمع النفايات في أماكن معينة داخل المدرسة ويحرقوها، فبلغنا مدراء المدارس بعدم حرق النفايات داخل المدارس. في حين أكو مدارس ثانية عليها كان الدمار من ناحية القذائف، قذائف موجود بها خاصة على مدرسة عدن، ثانية عدن البنات، لقينا قذائف بالساحات اللي يلعبون بها الطلبة، وأكو مدرسين صار بيهم حالات سرطانية، ودارة الإشعاع راحت لهناك واستكشفت الوضع وحاولت تنظف المكان بشكل أمثل.
وعما تحاصرهم من مشاكل بيئية تحدثت مديرة مدرسة الإشراق الابتدائية ببغداد سناء مجيد حمادي.
عندنا مولدة المنطقة ريت على الضوضاء، لأن هو يشغل بالأربعة، إحنا دوامنا الأربعة ونص، ما يأثر علينا نص ساعة، لكن الدهن نفايات تانكيات مو واحد واثنين، مخلي ثلاثة أربعة، هاي كلها دا يستخدمها.
فيما طالب مدير مدرسة قريش الابتدائية في منطقة الكاظمية عبد الأمير علي وزارة التربية بإلاء اهتمام أكبر في موضوع خدمات النظافة في المدارس.
مستخدمين ماكو، لأنه شو نباتي بدي أخذه 100,000 دينار ما حد يجي. ولا تقدر معلمة تجبرها تعال نظف، تقول هاي مو شغلتي هذه. حتى الطلاب إحنا نقدر نكلفهم إنه يشتغلون ينظفون ويكنسون يسوون احتجاجات من قبل أولياء الأمور. إحنا دازين ابننا مو يكنس وينظف وما دازين يتعلم. حتى التربية يعني جانا مشرف شاف طالب دي يكنس يعني وبخ المعلمة قال شلون تخلي طالبك يابا تقول لا هاي ولا هاي تقبل البلاع شلون ما زهت تمشي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء ربيعي جميل يجمعنا معكم مجددا في رحلة جديدة في أجواء الثقافة العراقية، وبين الربيع والخريف والصيف والشتاء تتجدد هموم وأحلام وطموحات المثقفين باحثة عن نهار جديد تلبس فيه الثقافة العراقية ثوبها الملون الجميل لتعكس ما يجري في حياة البلاد من تجدد ونماء. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
ما تزال الاستعدادات جارية لإقامة مهرجان المربد الشعري في مدينة البصرة، والمقرر إقامته في 16 من الشهر الحالي. ومعروف أن المربد هو المهرجان الشعري الأبرز بين النشاطات الأدبية التي تقام في البلاد، ويستضيف عددا كبيرا من الأدباء والشعراء من مختلف مناطق العراق. قامت مؤسسة المدى حفلا استذكاريا للمطرب والملحن العراقي الكبير محمد القبنشي، وذلك في بيت المدى في شارع المتنبي، حيث حضر الحفل عدد كبير من المثقفين ومحبي المطرب الراحل. كما أعلن عن النية في إقامة مسابقة سنوية للموسيقى والغناء تحمل اسم القبنشي. نظم مركز الفن للسلام الداعم لأطفال العراق حفلا موسيقيا بعنوان أنا أكترث ضمن سلسلة نشاطات يقيمها المركز. الحفل تم على قاعة دنانير في فندق الرشيد، وحضرته العشرات من العوائل العراقية وعدد من المثقفين والشخصيات العراقية والأجنبية. وقدمت في الحفل مقطوعات موسيقية متنوعة بعضها قدمتها فرق من أطفال العراق.
محطات ثقافية.
ليست الصورة الفوتوغرافية مجرد نقل لصور الحياة، بل هي زاوية نظر ترى من خلالها عدسة الكاميرا ما تعبر عنه صور الحياة من معان وشجون. وحياة الغجر تجسدت هذه المرة في معرض للصور الفوتوغرافية في مدينة دهوك لتعكس جوانب من حياتهم، علما أن الغجر يسمون بالقرج في كردستان. المعرض تم بالتنسيق بين وزارة الثقافة والفنون في إقليم كردستان وبالتعاون مع مركز آلوكا الثقافي الخاص بالغجر. مدير المركز يونس ظاهر:
هذا المعرض يعني يتبين من الصور اليدوية لشغل القرج في كردستان العراق، لأن القرج في كردستان العراق لهم تاريخ قديم وساكنين منذ القرون السنين في إقليم كردستان. اليوم فتحنا هذا المعرض، أشغال يدوية صور، لأن هذا المعرض يتبين لأن القرج في الكردستان لهم تاريخ، وهذا التاريخ تاريخ قديم، ويتبين القرج عندهم تقاليد والعادات في الإقليم منذ زمن. للإقليم كردستان في زمن القديم يحتاج إلى شغلات يدوية، القرج قاموا بهذه الشغلات اليدوية كمثل الغربال والمات وأشياء أخرى.
أما الكاتب رشيد عبد العزيز فرأى أن الجانب الروحي والثقافي لم يكن ظاهرا في صور المعرض.
الجانب الروحي والجانب المعنوي والثقافي لا وجود له في هذه اللوحات، وهو الجانب الأهم. المجتمع الغجري في منطقتنا بصراحة مجتمع يعني غني بتراثه الثقافي وتراثه الغنائي، له يعني خزين هائل من الأغنية والشعر والحكايات والحكم وما شابه ذلك.
ونبقى مع معها عالم الصور الفوتوغرافية، ولكن هذه المرة نتحرك جنوبا إلى مدينة النجف وفوز المصور علاء المرجاني بجائزة أفضل صورة فوتوغرافية في الصحافة الأمريكية لعام 2009. الصورة تمثل تلاميذ مدرسة ريفية ابتدائية يجلسون على الأرض.
لشرف أن أحصل على جائزة اللي هي جائزة الكبرى في العالم، حقيقة أشعر بسعادة وبتواضع. أنا واحد أنه أخدم بلدي وأنقل معاناة ما يعيشه المواطن العراقي أو الطفل أو المرأة أو الأرملة أو العوائل المهجرة أو المقابر الجماعية، هي أكثر محاولة أنقلها علما أني أنقل ما يحتويه الشارع العراقي في وسط وجنوب العراق.
ويذكر أن علاء المرجاني سبق له أن فاز بالجائزة الفضية في المسابقة العربية الأوروبية للصور الفوتوغرافية التي أقيمت عام 2008 في ألمانيا ومسابقات أخرى محلية وخارجية. من منا لا يتذكر الرقصات الجميلة التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية على مدى عقود من عملها منذ تأسيسها عام 1971. هذه الرقصات التي استوحت صورا كثيرة من حياة الشعب العراقي وتراثه. الفرقة تتدرب اليوم على عملها بنشاط متزايد للمشاركة في المهرجانات والفعاليات المختلفة، ولكن المشاكل التي واجهتها وتواجهها الفرقة حجمت عملها إلى حد كبير. فانخفاض رواتب المنتسبين قلل عددهم وعدد الفنانين الجدد الراغبين بالانضمام للفرقة، كما حدثتنا هناء عبد الله وهي عضوة ومدربة في الفرقة وعنصر رئيس وبارز من عناصرها.
أولاً ما يوجد مسرح خاص بالفنون الشعبية، تعرف المسرح الوطني كافة المهرجانات، المهرجانات أو المناسبات الوطنية أو المناسبة أي يعني مناسبة كانت يستخدمون المسرح الوطني، وإحنا طبعاً من يكون المسرح دائماً محجوز وأدنى هاي القاعة المتواضعة طبعاً أما تلبي طموح الفرقة القومية للفنون الشعبية، وطبعاً نقص أعضاء وعضوات طبعاً لأنه الراتب مشجع الحقيقة، ونتمنى أن من وزارة الثقافة هو بدأ بالدعم، بس إن شاء الله نتمنى إن شاء الله دعم أكثر للفرقة القومية ورواتب تشجع الأعضاء والأضواط الجدد. وبعدين يعني الحقيقة دائما تجينا دعوات إلى مهرجانات أو أسابيع ثقافية، أو يعني تعرف أكو عدة مهرجانات ثقافية أو خاصة بالفن الشعبي خارج العراق ما نقدر، لأنه دائما وزارة الثقافة تقول ما عندنا مثلا بطائق، ما عندنا ندفع البطائق تخص الفرقة.
موسيقى وإيقاع.
نحن نحط رحالنا مرة أخرى مع عالم الأغنية العراقية والبغدادية الجميل، هذا العالم الذي أخرج أسماء مثل رضا علي وعباس جميل ومحمد نوشي وزهور حسين وعفيفة اسكندر وغيرهم. محدثنا في سلسلة الأحاديث هذه الناقد عادل الهاشمي يعرج اليوم على أزهار جديدة في حديقة الأغنية البغدادية، مثل يحيى حمدي ودوره في تلحين القصائد في الأغنية البغدادية ورضا علي وأحمد الخليل وسواهم.
ثم جاء إلى القصيدة رجل عملاق هو الفنان يحيى حمدي. يحيى حمدي لحن قصيدة يا جيرة البان. يا جيرة البان شعر ابن معتوق ولحن يحيى حمدي وغناء نرجي الشوقي. كانت هذه قصة طريفة صغيرة جدا. في العام 1949 اتصل نوري باشا السعيد بإذاعة العراقية وقال لهم غدا عيد المولد النبوي، وكان المجيب محمد علي كريم مذيع الأول في الإذاعة العراقية، قال له ماذا أعددتم لذكرى المولد النبوي؟ قال لم نعد. قال تعدون الآن أغنية بهذه المناسبة، تريدون تهجون علينا خطباء الجوامع بهذا التعبير. المهم اتصلوا بجميع الملحنين وعرضوا عليهم قصيدة ابن معتوق يا جيرة البان، كلهم تنصلوا عنها لأن فيها تركيبات حروفية صعبة إلا يحيى حمدي، فقد أخذها مساء وفي الصباح كان اللحم جاهزا فلم ينم، وجيء بنرجي الشوقي وحفظها الشعر محمد علي كريم بموزوناته وتشكيلاته، وسجلت الأغنية، وكانت من حظ الغناء العراقي أن تكون أعظم قصيدة ملحنة في تاريخ الغناء العراقي على الإطلاق من إسحاق الموصلي وإلى يومنا هذا. قصيدة خطيرة كانت فيها تأثرات المدرسة المصرية، ولكن لا تعدم ذلك الحس البغدادي العراقي الأصيل. أيضا يحيى حمدي لحن قصائد كثيرة، إسماعيلي وهي شعر معروف الرصافي، في تنود جمالي وهي قصيدة لبشار الخوري، حتى أنه كثير من القصائد لحن ما يربو على 40 قصيدة. ولكن عندما جاءت موجة الأغنية الشعبية التي وقف على رأسها فنان خالد الذكر رضا علي، ترك يحيى حمدي القصيدة وركب موجة الأغنية الشعبية. المهم كثير من المغنين العراقيين والملحنين العراقيين لحنوا القصائد، من جملتهم رضا علي، قيل لي قد تبدل التي غنتها عفيفة اسكندر، وأيضا لحن علاء كامل قصيدة يا عاقد الحاجبين لعفيفة اسكندر أيضا، ولحن أحمد الخليل قصيدة قل للمليحة في الخمار الأسود، وقد لحنها من مقام الهزام، بينما لحنها فيما بعد روح الخماش من مقام النهاوند، ولكن طبعا غنتها المطربة راوية بلحن أحمد الخليل، أما لحن النهاوند الذي أنشأه روح الخماش فقد غناه بصوته. وجاء أيضا سالم حسين لحن كثير من القصائد، لعل أبرز القصائد قصيدة سائل العلياء عنا والزمانة التي لحنها لنرجي الشوقي، كما أنها لحنت من قبل الموسيقار فريد الأطرش فيما بعد.
المساء في حلقتنا لهذا اليوم ظهرت في السماء، ومع صعود نجمة المساء نلم أشياءنا ونرحل، لنلتقيكم مجددا مستمعين الكرام في صباح ربيعي جديد نستريح فيه برهة في حدائق الثقافة العراقية. ملتقانا وإياكم في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.